منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم خلالها تقريرا عن ورشة عمل للتصدي لقضية العنف الأسري في العراق، وتقريرا آخر من موسكو حول حصول شركات روسية على تراخيص العمل في الحقول النفطية العراقية، وسنرافق في ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود، وهو يتصفح لنا عددا من المجلة الثقافية. أما الآن فأترككم برفقة الزميل كفاح الحبيب في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم: القوات الإيرانية تنسحب جزئيا من حقل الفك النفطي، ودراسة تضع العراق بين أكثر الدول والمجتمعات التي تفرض قيودا على الأديان. انسحبت القوات الإيرانية جزئيا من منطقة نفطية متنازع عليها بين إيران والعراق، ما قد ينزع فتيل خلاف حدودي يوتر العلاقات الحساسة بين البلدين. المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال الأحد إن مجموعة صغيرة من قوات إيرانية كانت سيطرت على بئر نفطية في منطقة نائية على الحدود الأسبوع الماضي لم تعد مسيطرة على البئر التي يعتبرها العراق جزءا من حقل الفك النفطي، وأضاف أنه جرى إنزال العلم الإيراني وأن القوات الإيرانية تراجعت 50 مترا لكنها لم تعد أدراجها، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية طلبت من القوات العودة إلى حيث كانت. وقال مسؤول حدودي في إيران أن القوات الإيرانية عادت إلى مواقعها الأصلية بعد تفكيك حاجز أقامته القوات العراقية بالقرب من بئر النفط المتنازع عليها. ونقلت محطة براس تي في الإيرانية الحكومية عن المسؤول قوله أن القوات العراقية كانت قد أقامت الحاجز بالقرب من البئر النفطية رقم 4 في الفك. وتسبب هذا النزاع في عقد اجتماعات طارئة ومحادثات هاتفية ثنائية، ودعت بغداد إلى انسحاب فوري للقوات الإيرانية، لكنها سعت أيضا إلى احتواء أي ضرر قد يلحق بالعلاقات مع إيران المجاورة. هذه الأنباء جاءت في وقت يستعد العراق للتوقيع على عقود مع شركات نفطية عالمية بارزة في إطار جهوده لتحسين قطاعه النفطي. وترى صحيفة نيويورك تايمز أن النزاعات الحدودية بين البلدين التي أشعلت فتيل الحرب العراقية الإيرانية مطلع الثمانينات أصبحت أكثر شيوعا في الأشهر الأخيرة، مع سعي العراق بيع حقوق استثمار حقوله النفطية الواقعة على الحدود مع إيران. من جهتها قالت شركة بي أف سي المختصة في دراسات الطاقة أن الحادث يمكن أن يكون له تأثير مستمر على التعامل مع الشركات الأجنبية، ولا سيما تلك المرتبطة بالحقول التي تقع على الحدود العراقية الإيرانية أو بالقرب منها. وقالت الشركة في تحليل لها نشر في 18 من كانون الأول إن الحادث سواء كان عارضا أو مدبرا سيرفع توغل إيران المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات، وأن من المتوقع أن يكون حل النزاعات الحدودية ملحا للشركات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي ونظيره العراقي هوشيار زيباري أكد في اتصال هاتفي مساء السبت على الحاجة لتنظيم لقاء بين مسؤولين من البلدين بنية تنفيذ الاتفاقات الحدودية الثنائية. وقال الدباغ إن لجنة عراقية إيرانية مشتركة ستبدأ دراسة ترسيم الحدود في المنطقة الصحراوية جنوب شرق بغداد. ورغم تصريح الدباغ ما زال هناك ارتباك في العراق بشأن وضع القوات الإيرانية، ما يعكس صعوبة في تحديد الحدود بشكل واضح في مثل هذه المنطقة النائية وغير المأهولة. ويقول عراقيون إن البئر واحدة من 7 آبار تمثل حقل الفكة، وهو حقل صغير نسبيا وينتج حاليا نحو 10,000 برميل يوميا، غير أن مسؤولين عراقيين يقولون إن البئر لم تعمل سوى فترة قصيرة قبل الحرب العراقية الإيرانية مطلع الثمانينات ولم تعمل منذ ذلك الحين، فيما تقول إيران إن الحقل يقع داخل حدودها. وطرحت وزارة النفط العراقية على الشركات العالمية عقد تطوير حقل الفكة والحقول القريبة في مناقصة في حزيران، غير أن كونسرتيوم من شركات صينية رفض العرض المالي من الوزارة لقاء إدارة الحقول. التدخل الإيراني أثار ردود أفعال شديدة على المستويين الداخلي والخارجي في وقت أثار تساؤلات عن طبيعة الطريقة التي تدخلت فيها إيران، كما تقول الصحفية الكربلائية شذى الشبيبي:
لماذا لم تطالب به بطريقة رسمية وأكثر حضارية؟ يعني هذا السؤال اللي احنا نسأله. هناك حكومات واكو خطاب بين الحكومتين واكو علاقة ودية بين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية.
في واشنطن أعرب أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم مما سموه بالاختراق العسكري الإيراني للأراضي العراقية. مستشار المجموعة النيابية لمكافحة الإرهاب في الكونغرس الباحث وليد فارس عبر في حديث لإذاعة العراق الحر عن هذا القلق، كما لمسه من مباحثاته مع العديد من أعضاء المجموعة.
أعضاء المجموعة النيابية لمواجهة الإرهاب في الكونغرس الأمريكي يهمهم من هذا الخبر جزءه الأول، ألا وهو عملية الاختراق العسكري الأمني للقوات الإيرانية عبر الأراضي العراقية، ولا سيما طبعا فيما يتعلق بأبار النفط. هذا هو الأساس. أما أن تنسحب هذه القوات جزئيا أو كليا دون أن تكون هنالك ردات فعل دولية تتعلق بمنع هذه الآلية في المستقبل، بمنع هذه الاعتداءات في المستقبل، فليس هذا هو الخبر الأساسي. الخبر الأساسي في واشنطن هو أن تقوم السلطة الإيرانية، النظام الإيراني، بإرسال وحدات عبر الحدود الدولية إلى الأراضي العراقية انتهاكا للسيادة العراقية، وأن تسيطر على بقعة معينة أكان فيها نفطا أو لم يكن فيها نفطا، وتضع العلم الإيراني.
الباحث وليد فارس قال أن أعضاء في المجموعة التابعة للكونغرس توجهوا إلى الإدارة الأمريكية لحظها على أن يكون لها موقف حازم وحاسم وواضح فيما يتعلق بهذا الحادث.
استنادا إلى التقارير إلى واشنطن، فأن يعني أعضاء في الكونغرس الأمريكي توجهوا وسوف يتوجهون أيضا إلى الإدارة الأمريكية من أجل أن يكون لها موقف حازم حاسم وواضح فيما يتعلق بهذا الحادث، حتى ولو انسحبت العناصر الإيرانية، ولا سيما بما يمكن أن تكون هنالك من حوادث مماثلة في المستقبل. هذا ليس خرقا محليا، هذا خرقا لكل حدود العراق. هذه هي الإشارات التي تقول للنواب الأمريكيين بأن هذا الخطر المتعاظم الآتي من قبل النظام الإيراني وهو يتعرض للضغط الداخلي الشعبي، من الممكن أن يقوم بهكذا تحركات في المستقبل لكي لا يركز على الأوضاع الداخلية. من هنا ألخص وأقول أن واشنطن على الرغم من الأعياد وعلى الرغم من الشغلات الاقتصادية الداخلية مهتمة بأن تكون الحدود العراقية الإيرانية آمنة وأن لا تخرق السيادة القومية للعراق.
الباحث فارس قال أن الأمر متروك للعراق في الطلب من واشنطن أن تتدخل لحماية أراضيه وفق ما تضمنته الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين بغداد وواشنطن.
البيت الأبيض والإدارة والكونغرس طبعا ملتزمون جميعا بمعاهدات مع الدولة العراقية ولدى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وجودا على الأرض. هذا يعتبر حادث، وقد قال المسؤولون الأمريكيون من الإدارة إلى الكونغرس أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبره اختراقا، ولكن بما أنه السيادة هي بيد العراقيين، وهذا أمر مهم جدا يعني للعراقيين ولأبناء المنطقة أن يروا بأم عينهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك بناء على طلب الحكومة العراقية وعلى الرأي العام العراقي، أن يفهم أن له قدرة عبر حكومته أن يطلب من حلفائه وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية إذا تكررت هذه الحوادث دعما دوليا مشروعا تحت إطار الأمم المتحدة وربما حتى تحت إطار الجامعة العربية لو تحرك أصدقاء العراق في المنطقة بشكل جدي لكي يحصلوا على هذه المساعدة الدولية، وهي موجودة، أدواتها موجودة في المنطقة.
مستمعينا الكرام، على مدى أكثر من نصف قرن تؤكد الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية على مبدأ الحرية الدينية، فيما تشير التقارير التي يقدمها صحفيون وجماعات مهتمة بحقوق الإنسان وطيلة عقود عديدة إلى تعرض الأقليات الدينية إلى الاضطهاد وتفشي العنف الطائفي والضغوط الأخرى التي تمارس على الأفراد والجماعات الدينية في العديد من البلدان. ولكن حتى الآن لم تكن هناك دراسة كمية تستعرض طيفا عريضا من المصادر لقياس مدى تعدي الحكومات والجهات الفاعلة الخاصة الأخرى على المعتقدات والممارسات الدينية في جميع أنحاء العالم. دراسة جديدة عن الدين والحياة العامة قدمها المنتدى التابع لمركز بو الأمريكي للأبحاث بعنوان القيود العالمية المفروضة على الدين، أظهرت أن 64 دولة، أي قرابة ثلث بلدان العالم، تضع قيودا عالية أو عالية جدا على الدين، وأن ما يقرب من 70% من سكان العالم، أي 6.8 مليار شخص، يعيشون في البلدان التي تفرض قيودا كبيرة على أساس الدين، والتي غالبا ما تقع على الأقليات الدينية. الدراسة قالت إن تلك القيود المفروضة على الممارسات الدينية قد تكون ناجمة عن إجراءات حكومية وسياسات وقوانين، أو عن أعمال عدائية يتخذها أفراد ومنظمات وفئات اجتماعية. ووجدت الدراسة أن أعلى المستويات العامة للقيود سجلت في بلدان مثل المملكة العربية السعودية وباكستان وإيران، حيث يفرض كل من الحكومة والمجتمع قيودا على العديد من المعتقدات والممارسات الدينية، فيما تربع العراق على رأس قائمة البلدان التي تمارس مستويات وصفت بعالية جدا من الجهة المجتمعية، والتي أخذت بالتصاعد من قياس 8.7 في عام 2001 إلى 10 في عام 2007، في وقت انخفضت نسبة فرض القيود من الجهة الحكومية العراقية من 7.8 إلى 6.7 للفترة نفسها. مستمعينا الأعزاء، عن نتائج هذه الدراسة تحدثت إذاعة العراق الحر إلى عدد من السياسيين والمراقبين الذين أكدوا أن فرض القيود على الدين والأقليات الدينية جاء بدافع سياسي غير رسمي بسبب عدم وجود نظام حكم ثيوقراطي، كما يؤكد النائب عن الحزب الإسلامي العراقي نور الدين الحيالي.
إذا وجدنا حركة إسلامية تستطيع أن تقدم الإسلام بطريقة حضارية كدستور ودولة مدنية، أعتقد العالم يعني راح ينتعش إذا تركنا هذه الفروع تبقى للإنسان. العقائد اللي يعني أفيد القرآن والسنة هذه ما مشكلة، ولكن القوانين اللي تصدر من خلال الشريعة الإسلامية بعد أن يعني استعد المجتمع لقبول الإسلام وحماية الأقليات، و أن يكون هناك دستور ويكون هناك قوانين ويكون هناك دولة مدنية ومؤسسات المؤسسات اللي موجودة، هذه ما يفضل الإسلام على الإطلاق. يعني ما عدنا إحنا مثلا ولاية فقيه، أو عدنا أنه إنسان معصوم، أو أنه يعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم يسمونه حكم ثيوقراطي، أنه يستمد الحاكم من الله سبحانه وتعالى. نحن في الإسلام ما عدنا أن الحاكم يستمد من الله سبحانه وتعالى، وإنما الأمة مصدر السلطات.
ويرى عضو مجلس النواب حنين القدو أن الدولة العراقية تتجه نحو العلمانية بالرغم من وجود بعض الأحزاب الدينية في الحكم.
أنا لا أعتقد أن هناك توجه واضح. أنا أعتقد أن الحكومة العراقية ربما يميل إلى الدولة العلمانية بدلا من يكون دولة دينية. نعم، هناك بعض الأحزاب الدينية التي تحاول بقدر الإمكان أن تجعل الحكومة العراقية حكومة دينية، لكن تطبيق هذا المفهوم وهذا المبدأ على الشعب العراقي، على مكونات عراقية وعلى الإرث الحضاري والثقافة الشعب العراقي، عملية معقدة وصعبة. وبالتالي الآن كثير من الأحزاب الدينية الآن بدأت في الواقع يعني تتمسك وتبنى شعارات ربما قد تكون علمانية. أنا أعتقد أنه يعني الاتجاه هو باتجاه الدولة العلمانية وليس الدولة المبنية على أسس دينية.
ويرى قص كنيسة مريم العذراء شليمون وردوني بأن المسيحيين يشعرون بالظلم والإجحاف جراء عمليات استهداف الكنائس وتقليل نسبة تمثيلهم في مجلس النواب.
نحن الأقلية نأمل للتعاون لبناء العراق، ولكن مع الأسف نشعر أحيانا بغبن، نشعر أحيانا وكأن للبعض تعامل غير جيد مع الأقليات. لا نريد أن نقول اضطهاد، لأن نحن لنا أصدقاء كثيرين، لنا جمعيات وتعاون مع إخوتنا الأسلام، ولكن أحيانا نشعر مثلا عندما تتفجر الكنائس. بالنسبة للكنائس، نحن المسيحيون لا علاقة لنا سوء بأي واحد، لا نتكلم مع الجميع إلا بالمحبة والتعاون. نحن نشعر بغضن، وكنا قد طلبنا أكثر من 12 مقعد، ولكن للأسف أعطي لنا فقط 5 مقاعد، وهذا هو بالنسبة لنا إجحاف حقنا.
أما المحلل السياسي أسعد العبادي فيرى أن الحل يكمن في تبني العلمانية منهجا للحكم، لأن بإمكانها أن تحمي الدين من المفسدين، وأن ذلك يصلح في العراق الذي يتميز بتعدديته.
أنا أعتقد العلمانية هي الحل، ومع احترامي الإسلاميين السياسي أو الإسلام السياسي بشكل عام، في رأيي العلمانية تحمي الدين، لكن الدين ما يحمي العلمانية. العلمانية أعتقد أوصلت الإسلاميين في تركيا إلى دست الحكم، كذلك نحن في العراق على سبيل المثال. يعني دستورنا مع الأسف الشديد يحتاج إلى تعديل ويحتاج إلى توضيح. دستور علماني لكن تخلل بعض الفارقات، يعني إذا ما حدث معاً بها يمكن بها جنوح نحو الخط بين الدين والسياسة. تأكيد الحكومة العراقية لا يمكن أن تصل بحال من الأحوال لأنها حكومة دينية. صح هناك أحزاب إسلامية تشارك في العملية السياسية، ولكن إذا سألت أي حزب من هذه الأحزاب الإسلامية سيقول لك بأنه إقامة نظام إسلامي في العراق أمر مستحيل، العراق بلد تعددي. ما هل هناك ظلم واقع على الأقليات الدينية في العراق؟ أنا أقول لك هذا غير موجود. أنا لا أعتقد بأن الأقليات الدينية يعني تتعرض لظلم في العراق. العراق بلد تعددي، بلد عاشت في جميع الأديان وجميع الطرف تعايش سلمي.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، يشارك صلاح عبد الغفور في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
تعذبك بس انت ساكن بيها، بس انت من بحر البحر تاخذها وتوديها. الروح ليش تعذبك بس انت ساكن بيها، بس انت من بحر البحر تاخذها وتوديها. بهدا عليك يا فك ما عرفت اولها من تاليها، بهدا عليك يا فك ما عرفت اولها من تاليها. واللي تظنهم عوني لك شمات ياك من
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم خلالها تقريرا عن ورشة عمل للتصدي لقضية العنف الأسري في العراق، وتقريرا آخر من موسكو حول حصول شركات روسية على تراخيص العمل في الحقول النفطية العراقية، وسنرافق في ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود وهو يتصفح لنا عددا من المجلة الثقافية. مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة من ورشات العمل للتصدي لقضية العنف ضد المرأة على مستوى العراق وإقليم كردستان، وبهدف تبادل وجهات النظر حول العنف الأسري وزيادة درجة الوعي ووضع أطر لكيفية التعامل مع العنف ضد المرأة، نظمت في أربيل ورشة عمل تستمر 3 أيام لتوضيح المفاهيم والمعارف الخاصة بالعنف الأسري وأدوار الجهات المختلفة في التعامل معه. عبد الحميد زيباري معكم من أربيل.
نظمت كل من وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة العراقية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان وصندوق الأمم المتحدة للإنماء للمرأة ومنظمة الصحة العالمية نظمت ورشة عمل في أربيل حول العنف ضد المرأة تستمر 3 أيام. وبحسب القائمين على ورشة العمل هذه أنها تهدف إلى تزويد المشاركين بالمفاهيم والمعارف الخاصة بالعنف الأسري والعنف ضد المرأة وأدوار الجهات المختلفة في التعامل مع العنف الأسري ضد المرأة مع التركيز على تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في التعامل مع العنف الأسري. الدكتورة نعيمة القصير مديرة مكتب العراق في منظمة الصحة العالمية:
الورشة هاي مو فقط تعريف ولكن دراسة موضوع أكثر أخذ وجهات النظر من المؤسسات المختلفة على الموضوع العنف والعنف الأسري بشكل خاص. في نفس الوقت على أساس نبتدي دعم للسلسلة من المفق زيارة درجة الوعي في المؤسسات وفي نفس الوقت وضع أطر في كيفية التعامل مع الحالات العنف وبالأخص كيفية الوقاية.
وأشادت القصير بالتجربة الأردنية وبالأخص المجلس الوطني لشؤون المرأة في مواجهة العنف ضد المرأة وقالت بهذا الصدد:
اليوم مثلا عندنا معنا خبراء كمنظمة الصحة العالمية معنا خبراء من المجلس الوطني لشؤون الأسرة في المملكة الأردنية الهاشمية هم مركز متعاون المجلس مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية نظرا لخبراتهم الواسعة وتجاربهم الكبيرة في الأردن تقريبا أكثر من 10 سنوات في عدة مجالات سواء الوقائية أو تعزيز الحماية أو العلاجية والتأهيلية. الخبرة اللي موجودة حاليا إن هم وضعوا مثلا درسوها بدراسة معمقة وبعدين وضعوا السياسات والتشريعات بناء على هاي الدراسات. في نفس الوقت عندهم نموذج من الخدمات المقدمة من عدة مؤسسات مشاركة في تقديم الخدمة للمرأة المعنفة أو الأسرة اللي تتعرض للعنف. فهاي التجربة تعتبر تجربة ناجحة وكمنظمة الصحة العالمية كونهم مركز متعاون طلبنا منهم وجودهم في العراق لعرض تجربتهم يكون في هناك مو فقط تبادل ومعرفة ولكن للاستمرار للاقتداء به.
إلى ذلك أشارت الدكتورة خلود سامي معجون وزيرة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة العراقية أنهم الآن بصدد إقامة دورات توعية لشرائح المجتمع حول العنف ضد المرأة مشيرة إلى وجود عوامل كثيرة أثرت على زيادة حالات العنف ضد المرأة في العراق. وقالت في تصريح لإذاعة العراق الحر:
الظروف اللي يمر فيها العراق نتيجة الحروب نتيجة الحصار الاقتصادي نتيجة الأعمال الإرهابية في الآونة الأخيرة قد أظهرت زيادة في هذا العنف. أنواع العنف كثيرة، عنف عندنا بدني نفسي جنسي اقتصادي، كل هذه الأنواع موجودة، ولكن إحنا نحاول الآن قدر الإمكان نعمل دورات تثقيفية لتوعية الرجل والمرأة بالقوانين التي تعاقب العنف وما هي واجبات الزوج وما هي واجبات الزوجة وما هو تأثير النفسي على الأولاد في البيت نتيجة هذا العنف الذي يقع ما بين الزوج وزوجته.
المشاركون من جانبهم أكدوا على أهمية ورشات العمل هذه للإطلاع على تجارب الدول الأخرى والخطط الحكومية في مسألة مواجهة العنف ضد المرأة. في هذا الإطار تحدثت سوزان عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة في العراق وقالت:
من المفيد أن نطلع على تجارب الآخرين في هذا المجال وخصوصا إذا كانت الأوضاع متشابهة، وأيضا نطلع على الخطط الموجودة لدى وزارة الصحة في بغداد وأيضا وزارة الصحة هنا في إقليم كردستان ومدى إمكانية مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذه الخطط أيضا في تنفيذ جزء منها أو لنكون قريبين جدا من الخطط الموضوعة لدى المؤسسات الحكومية وأن يكون العمل في نفس الدوائر الكل في نفس الدائرة وليس كل واحد يعمل منا في دائرة منفردة.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بعد أن حدد قانون الانتخابات 8 مقاعد للأقليات في العراق، 5 للمسيحيين وواحدة لكل من الشبك والصابئة والأيزيديين، هناك جدل حول عدم عدالة التوزيع والحصة المحددة، كما وجهت انتقادات إلى أصل نظام الكوتا المعمول به في البلاد، والذي يرى العديد من النواب أن لولاه لما حصلت الأقليات على هذه النسبة بسبب سيطرة ونفوذ الأحزاب والتيارات الكبيرة. إيماد جاسم معكم من بغداد.
حدد قانون الانتخابات 8 مقاعد للأقليات، 5 للمسيحيين وواحدة لكل من الأيزيديين والشبك والصابئة، واعتبر بعض الناشطين من المكونات الصغيرة أن الحصة المحددة غير عادلة، ووجد آخرون من ممثلي الأقليات في مجلس النواب الحالي أن هناك أحزاب وتيارات متنفذة وقفت عائقا في طريق تحديد مقاعد أكثر للأقليات، ويبدو أن نظام الكوتا خدم الأقليات كما يرى الكثير منهم، رغم أن هناك من يرى أن الكوتا أتت بعيوب مثل ما كانت لها مزايا. السيد حنين قدو ممثل الشبك في مجلس النواب يرى أن هناك أحزاب كبيرة تحاول السيطرة على بعض الأقليات في مناطق تواجدها عن طريق شراء أصواتهم.
أنا أعتقد أنه الآن تخصيص كوتا في قانون الانتخابات ل 2010 حقق ربما مواقع متقدمة للمكونات العراقية الصغيرة، لكن يبقى المشكلة الحقيقية احترام هذه المكونات وهذه المقاعد المخصصة للمكونات العراقية الصغيرة من قبل الأحزاب الكبيرة. هناك الآن منافسة شديدة لبعض الأحزاب الكبيرة للمحاولة تجير هذه المقاعد لصالحها، وخاصة التحالف الكردستاني في محافظة نينوى، بسبب وجود أجندات سياسية لإيصال كوادرها المتقدمة من الشبك إلى مجلس النواب العراقي، وكذلك بالنسبة لأخر يزيدين حتى يتم تكريد الشبك وتكريد الأقليات أخرى. هذه هي جوهر القضية، وبالتالي تبقى هذه المقاعد عديمة الفائدة بدون احترام وإرادة هذه المكونات العراقية وتمثيلها ودعم ممثليها المستقلين لإيصالها إلى مجلس النواب العراقي.
برأيك لو لم تكن هناك كوتا، هل ممكن الأقليات أن تحصل على هذه المقاعد؟
لا، من الصعوبة المكان، يعني ممكن لبعض الشبك والإخوة اليزيديين المسيحيين الوصول إلى مجالس النواب، لكن من خلال أحزاب كبيرة، وبالتالي هؤلاء سوف لا يستطيعون تمثيل أقل مكوناتهم بشكل مستقل وبشكل والتعبير عن إرادتهم وطموحاتهم، وسوف يكون مقيدين بالأجندات الخاصة بهذه الأحزاب.
أما السيد أمين فرحان النائب عن الأيزيديين في مجلس النواب فيرى أن هناك غبن في تحديد هذه النسبة من المقاعد للأقليات، وخاصة من جانب الأيزيديين.
في هذه الفترة نعم كوتا كانت إيجابية بالنسبة لهذه الأقليات لضمان تمثيلهم وتواجدهم في البرلمان المرتقب، ولهذا كانت مطالباتنا في هذا النحو قد أخذ بالإيجابية. وأيضا باقي الكتل الأخرى أيضا وقفت، عدد من باقي الكتل وقفت مع طروحاتنا، وبالتالي أفرزت هذه النتيجة.
أيضا كانت لديكم اعتراضات على أنكم عددكم ممكن أن يتجاوز المقعد الواحد، واعترضتم على قضية المقعد الواحد.
طبعا هو طالبنا بحيث يكون لنا 5 مقاعد في الموصل ومقعدين في دهوك، ولكن المعيار الذي تم الوصول إليه هو أن يعطى لكل مكون مقعد واحد في كل محافظة.
هل تجد بأن فعلا أن هنالك بعض الأحزاب والتيارات تريد ابتلاعكم انتخابيا؟
بالطبع كون عدد من الأحزاب الكردية تريد هضم وتريد تمويع وإذابة حقوقنا وحتى تسميات هذه الأقليات ضمن أجنداتهم.
أما السيد ويليام وردة رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان المهتمة بحقوق الأقليات فيرى أن الكوتا لها عيوب مثل ما لها إيجابيات، وأن بعض الأقليات كان يمكن أن تحصل على مقاعد أكثر في الانتخابات لو توحدت الجهود دون اللجوء إلى نظام الكوتا.
يعني حقيقة الكوتا دائما تؤخذ في الأنظمة اللي تحصل فيها اختلالات سياسية واختلالات في عملية تقسيم المقاعد ولتحقيق العدالة، لكن أنا رأيي أنه الكوتا فيها عيوب كثيرة. من العيوب يشكل عدد المقاعد سقف، ثم أنه الذي يفوز على الكوتا يكون لا يحظى بالاحترام الذي يحظى به زملائه، ولا يحظى بتلك السلطة التي يمتلكها زملائه. بالإضافة إلى الكوتا تحدد خيارات الناخب، يعني بحيث أنه الناخب يمكن يصوت فقط لمجموعته، وهذا يشكل خلل في النظام الانتخابي.
هناك أيضا من يلوم الأقليات بعدم مشاركتها برؤى مشتركة أو مجلس الأقليات يضمن حقوقها.
بلا شك كان من الضروري الأقليات أن تنظم صفوفها وتطرح قوائم مشتركة للأقليات، كان ممكن يكون حظوظها أكثر في عملية الانتخابات من أن يكون لها كوتا محددة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، حصلت شركتان روسيتان على ترخيصين للعمل في حقلين عراقيين للنفط. الشركتان هما لوك أويل وغاز بروم. مراسلنا في موسكو ميخائيل ألندرينكو وفانا بمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي يتضمن حوارا مع خبير روسي في مجال صناعة النفط والغاز.
فازت شركة لوك أويل النفطية الروسية وشركتها ستات أويل النرويجية بعقد لتطوير حقل غرب الكرنة 2، أعلن ذلك وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني. حجم الاحتياطي في حقل غرب الكرنة 2 يقدر بنحو 12.9 مليار برميل، ويعتبر هذا الحقل من أضخم حقول النفط في العالم. وفي السياق المتصل، حصلت شركة غاز بروم نفط الروسية سوية مع شركة تراو التركية وكوغاز الكورية وبيتروناس الماليزية على ترخيص لاستخراج النفط من حقل بدرة. صحيفة إزفيستيا الصادرة في موسكو نقلت عن محلل شركة فاينانشال بريدج للاستثمار ديميتري ألكسندروف قوله إن حقل غرب الكرنة 2 أهم جدا من حيث حجم احتياطاته. وأضاف ألكسندروف قائلا إن سعر استخراج برميل النفط هناك رخيص جدا، يتراوح بين 1.2 و 4 دولارات. ومن جهته قال المحلل الاقتصادي الروسي المتخصص بصناعة النفط والغاز ميخائيل غايكازوف، قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن روسيا فازت بهذين العقدين بسبب السمعة الجيدة التي تتمتع بها في عالم البزنس. تتمتع روسيا الآن بدرجة عالية من الثقة من قبل شركائها في قطاع النفط، وهو امتداد للتقاليد السوفيتية في ظروف جديدة، وهي ظروف سوق حرة. وكان الاتحاد السوفيتي السابق يساعد في تطوير قطاع النفط في بعض دول الشرق الأوسط بما فيها العراق، فقد كان الكثير من خبرائنا يسكنون هناك بأنفسهم أو بعائلاتهم، ولن يخسر العراق في تعاونه مع شركة لوك أويل لأن للخبراء الروس خبرة عمل كبيرة، ولم تخالف روسيا ولا الاتحاد السوفيتي السابق التزاماتهما. وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان التعاون الروسي العراقي في مجال النفط مسألة اقتصادية أو سياسية، قال غاي كازوف: المسألة سياسية واقتصادية في آن. النفط كان دائما مسألة سياسية، ولكن المصالح الاقتصادية باتت تتغلب على المصالح السياسية في الآونة الأخيرة. بحسب قول المحلل الاقتصادي الروسي المتخصص في صناعة النفط والغاز ميخائيل غايكازوف. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
صدري خلوا مو سرد زريري درجش تدمش قيادي تقدر در ودلي ومطيري قادر يمرد الصدر خلول مسرد غيري درجشت دمشقية تقدر در ودلي ومطيري خلصن كل جوب مفهل رقد سمر ليري وريحة جوية مقاينة ودية تفلت بريبري خلصن كل جوب مفهل رقد سمر ليري ريتا جويا مطاينا نجيا طفل أكبر هلي ترانك مصويني صهلي لي من مرويني جوجاني من مكيني فهدم خبك مكذيني هلي ترانك مصويني صهلي لي من مرويني جوجاني من مكيني جروشي دكت لا يتداد جمرتي من مطفيري ميام تاني تتخبك ريشي درهي ومصيري يروشي دكت لا يتداد جمرتي من مطفيري ميام تاني تتخبك ريشي درهي ومصيري صدري خلول ومسرد غيري درجشت دمشقيات اخضر در ودلي ومطيري قادر يمرد الصدري خلول ومسرد غيري درجشت دمشقيات اخضر در ودلي ومطيري خلصن قمي جوب ملك من رقد زمر ليري وريحة جويا مطاينا فلوسيا قبلك فريغلي خلصن قمي جوب ملك من رقد زمر ليري وريحة جويا مطاينا فلوسيا قبلك فريغلي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تتسارع الأيام والشهور وها نحن نقترب من عام جديد بكل ما يحمل من آمال وتوقعات، وإذ نتابع هموم وآمال الثقافة العراقية وطموحاتها نأمل أن يكون العام الجديد عاما للتغير المزهر في مجالاتها المختلفة. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن ظاهرة المهرجانات في الثقافة العراقية ورأي بعض المثقفين بهذا، وموضوعا عن جذور الأغنية العراقية وما لعبه الفنان صالح الكويتي وشقيقه داود الكويتي فيها، بالإضافة إلى أخبار متنوعة من محافظات العراق المختلفة.
أخبار ثقافية.
تحت شعار النجف تكتب النجف تطبع والعالم يقرأ، أقامت جمعية مطابع النجف احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على بدء الطباعة في النجف، واحتفاء باختيار النجف عاصمة للثقافة الإسلامية. وشهدت الفعالية التي أقيمت على قاعة غرفة تجارة النجف حضورا متميزا من المسؤولين والمثقفين والمهتمين بمجال الطباعة. على حدائق نهر دجلة في محافظة ميسان أقام الفنان التشكيلي صباح جغيت معرضا للرسوم الكاريكاتيرية، وبدعم من رابطة التشكيليين التابعة لمركز الإمام الصادق الثقافي، وتناول المعرض ظاهرة الفساد كمحور أساس في مواضيعه. وفيد هوك افتتح غاليري دهوك دورته 9 بمشاركة 136 عملا فنيا، ضمت لوحات تشكيلية ومنحوتات وأعمال سيراميك لفنانين من مختلف محافظات إقليم كردستان.
تجولای کردستانیه نسکو آلوچانه زجوانیه
محطات ثقافية.
محطتنا الثقافية في هذا العدد تتضمن محورا عن موضوع مهم وطالما أثار ويثير جدلا في الوسط الثقافي العراقي، وهو ظاهرة المهرجانات في الثقافة العراقية ولا سيما المهرجانات الشعرية. فهذه الظاهرة تكاد تكون هي الظاهرة المهيمنة على مجمل نشاط الوسط الثقافي، وبقدر ما تستقطب إعلاما وأحاديثا فإن المتمعن فيما تضيفه فعلا إلى الحركة الثقافية العراقية سيجد أنها لا تضيف الكثير. ونحاور في هذا العدد كاتبين وإعلاميين حول الموضوع، لنستمع أولا إلى الكاتب والإعلامي حسين رشيد وهو يبدي رأيه.
حقيقة الأمر هذا موضوع مهم وخطير ولابد من البحث فيه والتوقف عنده كثيرا، إذ أن المهرجانات تعكس نوعا ما وجه الثقافة أو مستوى الثقافة العراقية، لكن للأسف اللي لاحظ بأنه هذه المهرجانات لا تخرج عن إيقاعها الثابت أو الرتيب المتوقف عند حدود فقط. فلدينا مثلا على سبيل المثال مهرجان المربد الشعري اللي أصبح تقليد سنوي، لكن مهرجان المربد ما قدر يقدم أي أثر أو أي حافز مهم من أجل خلق مشهد شعري عراقي جيد يمكن أن يصل إلى ما كان الشعر العراقي عليه في سنين سابقة. أضف إلى ذلك مهرجان الجواهر اللي قيمة الاتحاد وقيمة بإمكانيات محدودة جدا جدا يعتمد بها على الموارد المالية من غير أي دعم، أيضا بقي على مستوى الرتيب والأسماء المشاركة به. إضافة إلى مهرجانات اللي تقيمها وزارة الثقافة اللي للأسف الشديد بدأت تعمل على إقامة مهرجان أو اختيار مدينة الثقافة العراقية من غير أن تقوم أو تعمل على بناء بنى تحتية للثقافة العراقية من سينما، مسرح، قاعات عرض جيدة، قاعات نقاشية. فقط هنا اليوم اختيار بصاصم للثقافة ذهب وفد قعدة وجلسة وقروا نشيد موطني، تناولوا الكيف والشربة ورجعوا. أين المهرجان؟ ما قيمة المهرجان بهذه الطريقة؟
زين، تعتقد هاي المهرجانات يعني شنو اللي هل تساهم في كشف وجوه إبداعية جديدة؟ هل ساهم في تطوير الثقافة العراقية أم هي تدور في علاقة مفرغة يعني؟
عمر المهرجانات ما كشفت عن أسماء إبداعية ولا كشفت عن أسماء، لأنه للأسف جديد مهرجاناتنا خاضعة للإخوانيات للعلاقات وللصداقات وللمجاملات أكثر ما هي مهرجانات إبداعية. الإبداع لا يأتي من خلال مهرجان، المهرجان لا يكتشف شعراء، لكن الجلسات النقاشية والمحاور والبحوث والدراسات حتى الصحف اليومية الثقافية يمكن أن تكشف من خلالها شاعر شاب أو شاعر في المستقبل يكون له شيء، لكن من خلال المهرجانات لا أعتقد ذلك، لأن أكثرها مهرجانات منبرية وخطابية. أضف إلى ذلك أن الكثير من يقرؤون في هذه المهرجانات هم نفسهم يقرؤون في هذا المهرجان وذاك المهرجان وذاك المهرجان وهذا المهرجان.
أما الكاتب والإعلامي عبد الجبار العتابي ورغم أنه يشارك رأي حسين رشيد في نقاط كثيرة إلا أنه يتناولها من زاوية مختلفة.
لازالت المهرجانات الثقافية الموجودة في العراق التي تقام في العراق هي نفس المهرجانات الكلاسيكية السابقة، لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام بل تراجعت كثيرا. وإذا كان مهرجان البربد الذي يمثل النخبة من الشعراء فأصبح الآن لكل من هبد ودب، أغلب المهرجانات التي تقام الشعرية خاصة تملأ بالمحابات والعلاقات وصداقات كل شاعر يأتي بصديقه، وتكون هذه الظاهرة ظاهرة صداقات وليست ظاهرة الشعر المميز أو الشعر الجيد. يعتقدون أن هذا العدد الكبير الذي تقام فيه المهرجانات الكبيرة أنه سيفرز أسماء شعراء مميزين، في الحقيقة أنها بالعكس ستؤثر على المهرجان. يشبه مباريات دوري الكرة العراقي الذي في 43 فريقا ولا توجد من هذه الفرق إلا مجموعة فرق جيدة والباقي سيئة، وبالتالي تؤثر على 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 المستوى العام للكرة. كل المهرجانات أصبحت مهرجانات كلاسيكية عادية للعلاقات والصداقات واللقاءات الشخصية فيما بينها، أكثر الشعراء يحضرون من أجل اللقاءات الشخصية والتعارف.
شنو المطلوب؟ لو كنت أنت مثلا مشرف على الموضوع شنو الخطوات اللي كان قمت بها؟
المطلوب أولا التهيئة بهدوء ودقة لكل العمل الإداري للمهرجان، واختيار الطاقات الجيدة والمميزة التي تمتاز بشاعرية ومستوى جديد وحداثة أيضا. هذه الأسماء التي يمكن لأي شخص حتى لو كان هذا بولادة جديدة لهذا الشاعر، ولكن أن تكون هناك علامات وإشارات على جودة شعره وتميزه
في المنبر. يعني هل تعتقد مثلا مفروض وجود لجنة نقدية رفيعة هي تقوم بالاختيار والتحديد؟
هو المفروض لازم على كل مهرجان لازم هناك لجنة هي اللي تفحص النصوص وهي تؤكد عمل الانتاجات الشعراء الموجودين، فليس من المعقول ان يقام مهرجان ويدعو اليه كل الشعراء وكل الشعراء يقرؤون بغثه وسمينه وكذا. بالعكس المهرجانات الثقافيه يجب ان تكون مميزه، بامكان الشعراء الاخرين ان يشاركوا في الاسبوعات في المنتديات العامه الموجوده الان، ولكن هذه المهرجانات اللي تصرف عليها مبالغ كبيره يجب ان يحضرها شعراء كبار، يجب ان تكون مميزه فعلا يعني بالحضور وبالعمل الإداري المميز الذي يعطيها صورة جيدة.
موسيقى وإيقاع.
إذا إذا أراد المرء تتبع جذور الأغنية العراقية القديمة فإنه سيجد فيها أساسان، هما المقام العراقي من جهة والأطوار الريفية من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس أخذت تظهر أغاني جميلة مثل يا زارع البزرنجوش وعلى شواطئ دجلة مر لملحن أخذ يؤسس الأغنية العراقية على أساس هذا التراث، ونقصد به الملحن والعازف الكبير صالح الكويتي، والذي يحدثنا عنه الناقد الفني عادل الهاشمي في هذه الفقرة.
إذا أردنا استشرافا حقيقيا للغناء العراقي فإن الغناء العراقي قد قام على ركيزتين أساسيتين، الركيزة الأولى الأطوار الريفية، الركيزة الثانية المقام العراقي. ومن هنا نشأت ضروب الغناء المتغيرة، الغناء العاطفي، الأغنية الدينية، أغنية العمل، أغنية الوطنية، النشيد، الديالوج، المنالوج، التريالوج، الأغنية الشعبية، الطقطوقة الغنائية، إلى آخره من المسميات التي تلحق بهذا الفن العريق. هناك أغاني خطيرة، أغاني لها صيت وأغاني لها تأثير على مجمل الأسماء العراقية، لعل في المقدمة منها أغاني على شواطئ دجلة مر، وهي أيضا من ألحان صالح الكويتي، يا زارع البزرنجوش، أغاني كثيرة لا تعد ولا تحصى. هذه الأغاني واقع الحال يقف وراءها الملحن العريق الكبير صالح الكويتي. وصالح الكويتي ولد في العام 1911، هو عازف على آلة الكمان، وشقيقه داود الكويتي 1913 عازف على آلة العود. وأول من استخدمهم في التخت الموسيقي أو الفرقة الموسيقية هو الفنان الكبير محمد القبنشي، عندما شكل فرقة تمردت على تشالغي البغدادي، وبذلك كان أول من عندما ذهب إلى القاهرة في العام 1932 كانت هذه الفرقة متكونة من داود الكويتي وصالح الكويتي، داود الكويتي العازف على آلة العود وصالح الكويتي العازف على آلة الكمان.
يا الزارع البزرنجوش ازرع علينا
العراقية الجميل وبداياتها المعبرة عن مزاج ونفسية الإنسان العراقي. ننهي جولتنا معكم في عددنا هذا من المجلة الثقافية، لنلتقيكم مجددا في عدد جديد الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.